أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ختام هذا البحث عن شرائط الأهلية، شروط الأهلية والمتعاقدين، ينبغي عقد بحث حول الإجازة أو تصحيح العقد بالإجازة، فإنه هناك عدة جهات مهمة ينبغي الحديث عنها بمناسبة هذه المسألة. فنبحث عن الإجازة في جهات: الجهة الأولى في حقيقة الإجازة، وتحتها النقطة الثانية أنه هل يشترط في الإجازة الإبراز والإظهار والإنشاء أم لا يشترط ذلك. النقطة الثالثة في أن هذه الإجازة إذا كان يشترط فيها الإبراز والإنشاء، فهل هي إرادة جديدة أم أنها تنفيذ للإرادة السابقة؟ هذه هي النقاط الثلاث التي تبحث تحت الجهة الأولى والتي عنوانها حقيقة الإجازة. أما النقطة الأولى فقد يقال أنه يكفي في صحة العقد الواقع فضولة مثلا سابقا، أو الواقع مع فقد بعض شرائط الأهلية في حال الصغر مثلا أو في حال الإكراه، يكفي أن لا يرد بعد ذلك المالك حينما يرتفع ذلك المحذور. فإذا لم يرد كان ذلك كافيا في صحة العقد، وإذا رد ينكشف بطلانه من أول الأمر. ولعل ظاهر كلمات الفقه الوضعي والقانون المدني أنهم يكتفون في صحة العقد الذي يكون فيه عيب من هذه العيوب، يكتفون بعدم الرد. هم يقسمون العقد إلى الصحيح وإلى الباطل بطلانا مطلقا الذي لا يمكن تصحيحه، وإلى الباطل بطلانا نسبيا الذي يسمونه العقد الذي يكون قابلا للبطلان للإبطال وقابلا للتصحيح، ويجعلون من هذا القسم الثالث عقد الفضولي، وأيضا من هذا القسم الثالث عيوب الإرادة، يعني العقد الذي عقد المكره، ومن هذا القسم الثالث ما نحن نجعله من الخيارات، يعني من شروط اللزوم لا من شروط الصحة. هم يجعلونه من شروط الصحة المطلقة بحيث أن فقدانها يؤدي إلى البطلان، والصحة النسبية من قبيل ما إذا كان هناك عيب مثلا في المبيع، أو غبن تدليس، هذه كلها يجمعونها تحت عنوان العقد الذي يكون قابلا للإبطال وقابلا للتصحيح، البطلان النسبي. في قبال العقد الذي يكون باطلا بطلانا مطلقا، كالبيع مع عدم إمكان التسليم والتسلم، بيع المجهول، بيع غير الموجود، بيع الغرار إذا فرض أن الغرار من موجبات البطلان. فالبطلان عندهم نحوان: بطلان مطلق وبطلان نسبي، ويدرجون في النحو الثاني من البطلان الأمور التي أشرنا إليها. ويظهر من كلماتهم أنه هنا إذا رد المالك بعد زوال ذلك الشيء الذي كان يوجب، الذي كان شرطا في الصحة، إذا رد ينكشف أنه من الأول لم يكن العقد. يجعلون الكشف في طرف البطلان ينكشف أنه من الأول هذا لم يكن عقدا تاما وصحيحا، وإذا لم يرد يقع صحيحا من أول الأمر. أيضا ارتكاز القانون المدني شبيه بارتكاز فقهاؤنا، فقهاؤنا أيضا في بحث الكشف والنقل سوف يأتي أنهم ادعوا أن العرف والعقلاء يؤمنون بالكشف في باب الإجازة لا النقل، ومن هنا اتجهوا إلى تصوير الكشف ودفع الإشكالات والاستحالات والنقاط التي ذكرت هناك والتي سوف تأتي في الجملة لإثبات بطلان الكشف. حاولوا أن يصوروا الكشف بنحو لا يكون فيه محذوف. هؤلاء حينما لم يرد المالك أو المكره بعد رفع إكراهه مثلا، إذا لم يرد يقولون يستكشف صحة العقد أو يثبت صحة العقد من الأول. يكتف ظاهر كلماتهم الاكتفاء بعدم الرد، ومن هنا أيضا في بعض القوانين المدنية يحددون مدة، لو مرت هذه المدة ما يصطلح عليه بالتقادم، تقادم الزمان مدة معينة مثلا 10 سنوات 5 سنوات في عقد البيع ولم يصدر رد من المالك، يحكم بأن هذا العقد صحيح ونافذ من أول، يرتبون آثار الصحة في تمام هذه المدة، يعني يجعلون عدم الرد كافيا في الإجازة وفي صحة العقد السابق الواقع بعيب من العيوب، إما لأنه من غير المالك أو لأنه في الصغر أو لأنه مع الإكراه أو نحو ذلك، ويلحقون به أيضا ما هو عندنا من أبحاث الخيارات كما أشرنا. وكأن أو لعل مدرك هذا اكتفاؤهم بعدم الرد في باب الإجازة مبتن على نكتة أشرنا إليها في بعض الأبحاث السابقة، في أنه العقد هل يكون الميزان فيه والمعيار فيه بالركن المعنوي وبالركن الباطني، أو الميزان فيه بالركن المادي والإرادة الظاهرة، أي الشيء الإنشاء الظاهري. هناك في بحث إنشاء العقد إذا تتذكرون قلنا هناك مذهبان أو مسلكان في القانون الوضعي، مسلك يجعل تمام المعيار في تحقق العقد وقوام العقد وصحة العقد الركن المادي للعقد أي الإنشاء، ولهذا حتى لو لم يكن له إرادة جدية لكن كان له إنشاء يؤخذ به يجعل هذا عقدا. في قبال مذهب آخر كان يرى أن حقيقة العقد ومعيار العقد بالركن المعنوي أي بالركن بالإرادة الباطنة لا بالإرادة الظاهرة، بالإرادة الكامنة، تلك روح العقد وحقيقة العقد، والتي قلنا نحن هناك بأن النظرية الفقهية الإسلامية ترى أن مجموعهما ركن، العقد من دون الركن المادي لا عقد، ومن دون الركن المعنوي الإرادة الكامنة والباطنة والجدية أيضا لا عقد، وقد بينا هذا البحث مفصلا في تلك المسائل. لا يبعد أن يكون هؤلاء الذين اكتفوا بعدم الرد كأنه جعلوا المظهر المادي وهو عدم الرد خارجا كافيا في تحقق الإمضاء والإجازة، حيث أن هذا الإنسان لم يرد بحسب ظاهره، كما أن في طرف الإثبات للعقد تمام المعيار بالإنشاء المادي والإيجاد المادي للعقد، في طرف النافي أيضا إبطال عقدين يكتفى بالمظهر المادي، وهو أنه إذا لم يرد بحسب الظاهر فهذا إمضاء، وإن كان واقعا في نفسه ليس راضيا بهذا العقد. الميزان رضاه المادي لا رضاه اللبي والجدي، ورضاه المادي إنما يكون بعدم رده خارجا، عدم الرد نحو رضا مادي مظهر من مظاهر الرضا، جعلوا هذا المظهر تمام الموضوع وتمام المعيار في تحقق الإجازة وتحقق الإمضاء. لعل هذه هي النكتة عندهم حينما اكتفوا في باب الإجازة أو في باب تصحيح العقد السابق، صحة العقد السابق، أن لا يرد. إلا أن هذا في فقهنا غير مقبول، والنكتة ما أشرنا إليه هناك من أن العقد من دون رضا باطني ومن دون تراض وإرادة جدية من قبل المالك ليس عقدا، مجرد الإنشاء الذي أوجده الفضولي أو أوجده هذا الإنسان سابقا حينما لم تكن إرادته نافذة في حال الصغار في حال الإكراه. المظهر المادي موجود، لكن هذا المظهر المادي لا يكفي ما لم يكن معه الركن الثاني الذي هو روح العقد، وهو الإرادة والرضا والتراضي. من دون تراض ومن دون الإرادة الجدية والرضا الباطني لا يكون العقد متحققا، لأن هذه الإرادة وهذا أيضا ركن ومقوم للعقد، لغتان، عرفان، عقلائيان، شرعان. إذن مجرد عدم الرد لا يكفي. نعم قد يستكشف من عدم الرد الرضا، ذلك أمر آخر، فلا بد منه إثباتا. قد يستفاد من الرضا من عدم الرد ككاشف، لكن عدم الرد لا يكون هو موضوع للإجازة للصحة. نعم الموضوع يمكن أن يكون الإرادة الجدية، ويجعل مثلا السكوت وعدم الرد كاشفا عنها، فيكون دخله من باب الطريقية والكاشفية إلى ما هو الإجازة، لا أنه هو الإجازة، لا أنه هو يكون إجازة. إذن فلا بد من الرضا الباطني لكي يتحقق العقد. بل الصحيح أن مجرد الرضا، حينما نقول لا بد من الرضا الباطني، لا نقصد بالرضا هنا مجرد طيب النفس، طيب النفس وعدم المنع النفساني وحده لا يكفي في تحقق الركن الثاني للعقد، لأنه تقدم في بحث سابق أن العقد من مقولة الإنشاء، الفعل الإنشائي بكلا ركنيه، هم بركنه المادي الإنشائي هم بركنه المعنوي باطني الذي هو الإرادة والتعهد. من يقول أنا راض بأن يكون مالي ملكا لزيد، لكن لا ينشئ هذا التمليك ولا يتعهد به، لا يكون قد باع. مجرد طيب نفسه بأن يكون ماله لغيره مجانا أو بعوض، طيب النفس بذلك لا يحقق البيع، عقد البيع، ما لم يتعهد ويبرز هذا التعهد، ويكون إبرازه هو الركن المادي الإنشائي، ويكون تعهده الجدي الثبوتي هو الركن الباطني والإرادة الباطنية التي هي أيضا مقولة فعلية، يعني فعل نفساني وفعل يصدر من في عالم نفسه، نسميه بالاعتبار، نسميه بالتعهد، أي شيء نسميه التزام. من دون وجود ذلك الالتزام الذي هو من مقولة الفعل النفساني لا يتحقق عقدون. فالرضا حينما يقول لا بد من الرضا في الإجازة أيضا لا يراد به مجرد طيب النفس، من دون أن يصدر منه في عالم النفس هذا الفعل النفساني الذي نسميه بالالتزام، بأن يلتزم بمضمون ذلك الإنشاء ويتعهد به. ودعوى أنه يكفي في التمسك بأدلة الصحة الرضا من قبل المالك، رضا المالك، الرضا الباطني مع صدور إنشاء في الخارج، الإنشاء صادر سابقا من الفضولي أو من نفس هذا الإنسان، الرضا، رضا المالك الذي هو رضا هذا الإنسان الذي هو المجيز نتكلم فيه، هذا أيضا متحقق، وأدلة الصحة من قبيل مثلا إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا تشترط أكثر من شيئين، تجارة وعقد أي إنشاء، ورضا من قبل المالك، تراضي من قبل المالك. وفي بعض الروايات مثلا لا تشتريه منها، لا تشتريه إلا برضاها. الرضا المالك يكفي في تحقق العقد ولو بقاء. حينئذ لماذا يشترط أكثر من هذا المقدار؟ وقد حكم الشيخ في مسألة تقدمت أنه إذا باع الأجنبي مال زيد لزيد فضولتان، باعه لزيد لكن كان زيد واقعا راضيا، وإن لم يكن قد أبرز رضاه وأنشأ رضاه، لكن واقعا كان طيب النفس وراضيا بهذا البيع، قال أنه لا يبعد أن يحكم بالصحة، وأن يكون هذا خارجا عن عقد الفضولي موضوعا وحكما، ليس هذا من الفضولي. إذن هنا أيضا يقال الرضا اللاحق يكفي أكثر من الرضا، لماذا تشترطون شيئا آخر زائدا على الرضا؟ رضا المالك والإنشاء الواقع خارجا، وكلاهما حاصل في المقام، فلو رضي والإنشاء أيضا والتجارة موجودة سابقا نقول تجارة عن تراض عن رضا المالك ولو في مرحلة البقاء. هذا الإشكال أجبنا عليه في بعض الأبحاث السابقة مفصلا، وقلنا بأنه لو أريد من رضا المالك هنا التعهد، تعهد المالك المجيز، فهذا هو الذي نحن نقصده، والتعهد لا بد من إبراز على ما سوف يأتي، لأن الأفعال الإنشائية والمعاملية لا يتكون عرفان وعقلائيان إلا بالإبراز والإنشاء، ولو بالفعل إن لم يكن باللفظ وبفعل من الأفعال. وإذا أريد من الرضا مجرد طيب النفس فهذا لا يكفي في تحقق في تحقق العقد. ومن هنا أشكلنا وأشكل تبعا للمرزا قدس سره في هذه المسألة التي عقدها الشيخ قبل الدخول في بحث الفضولي، أنه لو باع الأجنبي مال زيد لزيد وكان زيد واقعا راضيا، وإن لم يكن قد أذن له وأنشأ رضاه خارجان، يقع صحيحا ولا يكون من الفضولي. أشكل المرزا هناك أنه هنا الحكم بالصحة مشكل، لأنه الإنشاء والتعهد الذي وقع ليس تعهد المالك، والذي صدر من ولم يصدر من المالك تعهد، مجرد الرضا، وهذا الرضا وحده ليس تعهدا وليس عقدا، فلما لم يصدر منه ما يدل على الإنشاء والتعهد بهذه المعاملة لا يصدق عقد المالك، العقد الذي صدر من المالك والعهد الذي صدر من المالك. إذن فلا بد في تصحيح في الإجازة لا بد من أمر زائد على عدم الرد، لا بد من الرضا، بل يراد بالرضا حينما نذكر الرضا أيضا أن يراد الالتزام والتعهد الذي هو حقيقة العقد والركن المعنوي للعقد. لا بد من أن يكون المجيز وهو المالك بعد ذلك حينما ينظر إلى ذلك الإنشاء الفضولي، العقد الفضولي الذي وقع، يرضى به، بمعنى أنه يلتزم به ويمضيه، يحتاج إلى الالتزام والإمضاء الذي هو عبارة أخرى عن التعهد بمضمونه. ففي النقطة الأولى المسألة واضحة أنه يشترط فيها أمر زائد على عدم الرد، وما يقوله الفقه الوضعي أو يستفاد من بعض التطبيقات في الفقه الوضعي من كفاية عدم الرد في صحة في الإجازة وصحة العقد السابق، هذا محل إشكال عندنا. وأما النقطة الثانية أنه هل لا بد من إبراز أو يكفي التعهد الثبوتي والعقد أبرز سابقا حينما يرضى به، هذا كاف في تحقق في صحة هذا العقد، فنحتاج إلى الشيء الزائد عن عدم الرد وهو الرضا. مثلا والالتزام الثبوتي، لكنه لا يحتاج إلى إبراز. لو استكشفناه من غير إبراز من قبل الراضي المالك المجيز، نحن استكشفنا علمنا به أن هذا في عالم الثبوت هو راض وملتزم بهذا العقد، لكنه لم يبرز ذلك، هل يكفي هذا المقدار أو لا بد من الإبراز؟ استقرب الشيخ قدس سره كفاية الرضا الثبوتي والالتزام الثبوتي والمستكشف بأي كاشف ولو لم يبرزه هذا الإنسان المجيز. وحاول أن يستدل عليه ببعض كلمات الفقهاء وببعض الروايات التي ادعى ظهورها، ظهور بعضها على الأقل في كفاية الرضا الباطني وعدم الحاجة إلى الإبراز، من قبيل ما ورد في أن سكوت البكر رضاها مثلا، ما ورد من أن من في تلك الرواية التي قرأناها فيما سبق، امرأة زوجت نفسها في حال السكر بشخصين ثم أفاقت، يقول الإمام إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا منها، من قبيل ما ورد في سكوت المولى في نكاح العبد، عبده حينما يتزوج بدون إذنه ثم يعلم به المولى أن سكوته يكون رضا بذلك، ما ورد في من له خيار الحيوان وأنه إذا لامس أو قبل الجارية في بيع الجارية شراء الجارية فذلك رضا منه، إلى غير ذلك من التعبيرات الوارد في مثل أمثال هذه الروايات، كأنه حاول الشيخ أن يستظهر من هذه الروايات كفاية الرضا الثبوتي بلا حاجة إلى أمر إنشائي وإبراز وإنشاء زائد على ذلك الأمر النفساني وهو الرضا، إما بمعنى طيب النفس وحده أو بمعنى الالتزام، لكن الالتزام الثبوتي والإمضاء الثبوتي يكفي، إلا أن هذه الأدلة لا دلالة في شيء منها على ذلك. بعض هذه الروايات واردة في العقود الإذنية من قبيل تلك الروايات الواردة في سكوت البكر رضاها، فإن سكوت البكر رضاها هذا لم يرد في باب التزويج، ورد في باب التوكيل، إن حينما تريد أن توكل الأب مثلا أو الوكيل أن يجري عن لها التزويج فيجعل سكوتها دليلا على الرضا على إذنها، هذا من الوكالة من العقود الإذنية بحسب الحقيقة التي لا يحتاج فيها إلى أكثر من طيب النفس، بالإضافة إلى أنه السكوت هنا بنفسه يمكن أن يجعل أحد الكواشف العرفية، يعني أحد الوسائل والأدوات العرفية لإنشاء القبول، السكوت قد يكون أبلغ من التصريح في بعض الموارد، من قبيل الفعل الذي يكون من أدوات الإنشاء والإبراز، كذلك السكوت قد يكون من أدوات الإنشاء والإبراز في حالات خاصة كما في البكر مثلا. بعض هذه الروايات واردة فيما ليس عقدا أصلا من قبيل الخيار من له خيار الحيوان، وهذا حينما يريد أن لا يفسخ العقد لا يشترط أن ينشئ عدم الفسخ، يقول لا أفسخ ليس شرطا، بالعكس الفسخ بحاجة إلى إنشاء، أما بقاء العقد وعدم الفسخ لمن له الخيار لا يحتاج إلى الإنشاء، ولهذا الإمام هنا حينما يقول فذلك إذا لامس أو قبل فذلك رضا منه لا يقصد أنه بهذا ينشئ عدم الفسخ، إذ لا يحتاج إلى الإنشاء عدم الفسخ، الفسخ يحتاج إلى الإنشاء، فذكر الرضا هنا ليس بمعنى كفاية الرضا الواقعي في الأمور الإنشائية، إذ هنا لا نحتاج إلى إنشاء أصلا، ذلك رضا منه يعني إذن هذا الإنسان لا يريد أن يفسخ، راض بالمعاملة، لو كان يريد أن يفسخ لما كان يرتب هذه الآثار، فترتيبه لهذه الآثار علامة على أنه لا يريد الفسخ، والفسخ أمر إنشائي لا عدم الفسخ. عدم الفسخ لا يحتاج فيه إلى إنشاء، لأن البيع بطبعه باق إلى 3 أيام ثم ينتفي الخيار. فبعض هذه الروايات أصلا أجنبية عن البحث، كالروايات كالنوع الأول والأخير من الروايات، بعضها واردة في العقود العهدية من قبيل ما ورد في مسألة النكاح، سكوت المولى يكون إذنا. ما ورد منها في عقد النكاح وأمثال ذلك هذه تلك المرأة التي زوجت نفسها، التعبير الوارد هناك هكذا: فإذا إنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا منها. إذا أقامت معه هذا فعل من الأفعال، فعل الإقامة والبقاء معه، وأقامت أيضا ليس فعلا أيضا شيء آنيا، فعل له حالة خاصة بحيث يكون له دلالة واضحة على أن هذا الإنسان ملتزم هنا بالزوجية. الإقامة بمعنى القيام معه والبقاء معه الذي يكون فيه دلالة، هذا فعل يدل، ليس مجرد سكوت، فعل يدل على الابتناء والبناء والالتزام بالزوجية مع والبقاء مع هذا الزوج، هذا فيه دلالة على أنه ملتزم، على أنها ملتزمة بالزوجية مع هذا الزوج. إذن فهذه هذه الرواية ليس فيها دلالة على عدم الحاجة إلى الإنشاء، لأن الإقامة هنا من أقوى المبرزات العملية، دلالة الإقامة على الالتزام أكثر من دلالة المعاطاة على الالتزام بالتمليك والتملك. وهناك نحن نقبل أن هذا المعاطاة إنشاء للتمليك والتملك، فكيف بالإقامة والبناء على البقاء على الزوجية؟ هذا الإقامة معه، هذه الإقامة منها يكون من الأفعال الدالة بحسب الحقيقة على الالتزام والتراضي بعقد النكاح. وكذلك سكوت المولى هناك حينما يسمع أن عبده يأتيه عبده ويقول له أنه قد تزوج، والسكوت هناك يكون إقرارا. بل ظاهر التعبير الوارد في بعض الروايات المتقدمة كرواية كمعتبرة الطائي، معتبرة أبي الحسن، كان معتبرة الحسن بن موثقة حسن بن زياد الطائي، ظاهر هذه الرواية أنه يشترط في الإمضاء والإجازة، إجازة المولى، إبراز الرضا، لأنه هكذا قال: قلت إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاه، ثم أعتقني المولى بعده، أو أعتقني الله بعده، فأجدد النكاح. قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم. قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. التعبير الذي ذكره الإمام إقرار منهم، جعل سكوتهم إقرارا، والإقرار لا إشكال في أنه أمر إنشائي. الإقرار الذي عبر به الإمام في هذه الرواية من الأمور الإنشائية، إقرار إمضاء من العناوين المفاهيم التي لا تكون يكون أمرا إنشائيا. جعل الإمام سكوت هؤلاء هذا المولى بعد أن أخبره العابد بأنه قد تزوج، جعل سكوته إقرارا، أي إنشاء للإمضاء بحسب الحقيقة. وهذا يناسب أن يكون أنه يحتاج إلى هذا الإمضاء، يحتاج إلى أمر إنشائي أو الإقرار ولو بالسكوت، ما يبرز أن هذا الإنسان يقر ويبقي ويمضي هذا الشيء الذي تحقق فضولة من قبل من لا ولاية له على ذلك من دون إذن هذا الإنسان. وكذلك أوضح من هذا تلك الرواية الأخرى التي قرأناها في بحث شرطية البلوغ، كانت رواية ومفصلة واردة في طلاق الصبي، أن الصبي إذا طلق قبل البلوغ ثم بلغ. في ذيل تلك الرواية يقول يفصل كذا بينهما، ثم إذا بلغ، فإذا أجاز جاز. التعبير الوارد في ذيل تلك الرواية إذا أجاز جاز. الإجازة أيضا مفهوم الإجازة عرفا لا إشكال في أنه مفهوم إنشائي، مجرد الرضا لا يسمى إجازة بحسب المدلول اللغوي للفظ أجازة. الإجازة بمعنى الإمضاء والتنفيذ. فهذه مثل هذه الروايات تدل على أنه يشترط في باب الإجازة أيضا في المورد الذي يكون الفعل، يكون التصرف المعاملي والتصرف الوضعي غير نافذ حينما وقع، لأنه وقع ممن ليس مالكا أو ليس له الولاية، بعد ذلك تصحيحه من قبل من له الولاية أو الملك يحتاج إلى أمر إنشائي من إجازة، يحتاج إلى إبراز. وغاية الأمر هذا الإبراز لا يمكن، لا يشترط في أن يكون باللفظ، يمكن أن يكون بالفعل، يمكن أن يكون بالسكوت، بس لا بد من إمضاء وإنشاء، أمر إنشائي يقول لا بد من إبراز لذلك الأمر، الإرادة والالتزام القلبي، الالتزام القلبي بذلك التصرف المعاملي لا بد من مبرز له، بحيث من خلال ذلك المبرز يقال هذا الإنسان أقر، التزم، أمضى، أجاز. هذه كلها أفعال وليست أوصاف. الإجازة الإقرار فعل، الإجازة فعل، أمر إنشائي، فعل إنشائي. يستظهر من مثل هذه الروايات العكس. مقتضى القاعدة أيضا هكذا، مقتضى القاعدة كما قلنا أن العقود والتعهدات، كل الأمور الأفعال والتعهدات الإنشائية سواء كانت عقدية أو إيقاعية تحتاج إلى الإبراز، لأنها تعهدات، والتعهد فعل، والفعل إنما يكون من خلال فعل إنشائي، والفعل الإنشائي يكون من خلال مبرز، من دون مبرز لا يكون هناك فعل إنشائي، يكون هناك حالة نفسية. أما إذا أريد أن يكون تكون هذه الحالة النفسية يتحول إلى فعل يصدر من هذا الفاعل لكي يكون التزاما، عقدا، عهدا، إيقاعا، لا بد من مبرز. غاية الأمر لا يشترط المبرز اللفظي، وهذا بحث آخر، أنه لا يشترط في المبرز أن يكون لفظا، قد يكون الإبراز باللفظ يعني الإنشاء باللفظ، حالة الفعل الذي يحقق العقد أو يحقق الإيقاع، قد يكون الفعل الذي يوجد وينشئ العقد أو الإيقاع لفظا، قد يكون فعلا، قد يكون سكوتا. وقد تقدم هذا مفصلا في شرطية اللفظ في الإنشاء وعدم شرطية اللفظ. هناك قلنا أنه لا يشترط اللفظ، يكفي الإيجاد لهذا الفعل، لهذا التعهد وللالتزام العقدي أو الإيقاعي، يكفي مطلق مبرز لذلك، سواء كان مبرزا لفظيا أو مبرزا فعليا أو مبرزا سكوتيا، حتى السكوت يصلح في بعض الموارد أن يكون إبرازا بحسب الحقيقة، فيكون إنشاء حينئذ ينتزع العرف، يقول هذا التزم، هذا أقر، هذا أجاز، هذا أمضى ونحو ذلك. إذن فلا بد من الإبراز، ولا يكفي مجرد الرضا النفساني الذي قد يستكشف من دون مبرز من قبل الإنسان المجيز الراضي، لا يكفي ذلك في تحقق الإجازة، وهذا هو المشهور بين المتأخرين أيضا. هذه النقطة الثانية. هاتان النقطتان باعتبار أن البحث فيهما واضح اختصرناهما، يبقى البحث في النقطة الثالثة، وهي أنه بعد أن اتضح أن الإجازة بحسب الحقيقة أمر فعل إنشائي يكون فيه، يشترط فيه الإبراز والدلالة ولو بالفعل أو بأي شكل من الأشكال، إذا كان فعلا إنشائيا حينئذ يقع البحث في النقطة الثالثة التي هي المهمة، أهم من النقطتين السابقتين، أنه هذا الفعل الإنشائي ما هو؟ هل هو إنشاء إيجاب جديد أو أنه إنشاء أمر آخر؟ أمر إنشائي لكنه ليس إنشاء للإيجاب، للإيجاب مثلا إذا كان هذا بايعا بيع عنه المال فضولتان أو نحو ذلك، وهذا سوف يأتي أيضا.